قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة. قال: وهي 9: الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة. هي 9، العدد هذا مأخوذ من الاستقراء، وإلا فهناك بعض الشروط المختلف فيها كاجتناب النجاسة في البدن والثياب والبقع وقعة الصلاة، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله بعد قليل. الإسلام والعقل والتمييز، ويضاف إلى ذلك النية، فهذه 4 شروط مشترطة لكل عبادة إلا التمييز. فسبق وأن قلنا أن التمييز لا يشترط في الحج، فيصح حج يعني من كان دون التمييز من أطفال. أما بقية العبادات فيشترط فيها 4 شروط. الإسلام قال: فلا تصح من كافر لبطلان عمله، ولا مجنون لأنه اشترط العقل، قال العقل لعدم تكليفه، وهذا مرفوع عنه القلم كما قال صلى الله عليه وسلم. والتمييز قال: ولا من طفل، يقصد طفل يعني دون التمييز، لمفهوم الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع الحديث. فالتمييز على المذهب وعند الجمهور هو يبدأ من سن 7 لدلالة هذا الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. فقالوا قبل 7 سنوات لا يكون الطفل يكون مميزا ولا تصح الصلاة منه. بعض العلماء يذهب إلى أن التمييز هو لا يشترط له سن ولا يحدد بسن، بل إذا كان الطفل يفهم الخطاب ويعرف كيف يصلي كيف يتوضأ، يميز بين النافع والضار، ففي هذه الحالة تصح منه العبادة، تكتب له الحسنات دون السيئات. لعل هذا القول أقرب، وإن كان لا منافاة، يعني أكثر الأطفال يبدأون في التمييز من سن 7، ممكن تعطي الأموال فلا يقطعها أو كذا، تعطي الأشياء النافعة ينتفع بها، يبتعد عن الأشياء الضارة، يفهم الكلام، إذا علمته الوضوء والصلاة استطاع أنه يتوضأ ويصلي، فنقول هذا تصح منه العبادات، تكتب له الحسنات دون السيئات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، ومنهم قال وعن الصبي حتى يبلغ. فهنا لابد من البلوغ حتى يعني يجرى عليه قلم التكليف، ولكن يعني الأطفال لا يصارحوا بهذا، بمعنى الإنسان مش يقعد بقى مع طفله ويقول له: أنت الآن كتبش عليك سيئات، اعمل اللي أنت عايزه. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآباء بأمر الأبناء بالصلاة، فلذلك يؤمرون بذلك على سبيل التعويد والتمرين، بل ويضربون على ذلك في سن 10 كما في نفس الحديث. ولكن ممكن على سبيل التأديب يقال للطفل مثلا ان هذا الفعل خطأ، او من فعل كذا فيدخل النار، من فعل كذا يعاقب، ولكن لا تقل يعني انت اذا فعلت كذا تدخل النار او حرام عليك. لا، هو في هذا السن ليس بشيء محرم عليه، ولكن يعني وتكتب له الحسنات دون السيئات، في يعني يوجه له الخطاب بس بوجه عام، لا يخص الطفل بهذا الأمر يعني على الصحيح والله أعلم. قال: وكذا الطهارة مع القدرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وغيره. فهذا الأمر متفق عليه، اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. ولذلك يعني تكلمنا في المحاضرات السابقة كلها عن الطهارة لأنها شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا فيه اتفاق بين أهل العلم، ولكن مع القدرة، لأن بعض يعني الشروط تسقط بالعجز كما بينا في صلاة فاقد الطهورين، إنسان الذي لا يستطيع لا الوضوء ولا التيمم كالمحروق مثلا، ففي الحالة دي لا يجب عليه طهارة بل يصلي على حاله. الخامس دخول الوقت. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية. قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء، إذا فاء الفيء يعني إذا رجع الظل. هو يعني معلوم أن الشمس يعني تطلع من المشرق، فإذا طلعت الشمس، وركز معايا في المسألة دي عشان تبقى فاهم موقيت الصلاة إن شاء الله تمشي إزاي. إذا طلعت الشمس من المشرق، فالشخص الإنسان أو الشيء لو وقف هكذا، فعند طلوع الشمس وأثناء طلوع الشمس هيبقى ظل الرجل فين؟ في المشرق ولا في المغرب؟ في المغرب صحيح؟ فطول ما الشمس بتطلع، طول ما الظل بيبدأ يمتد لغاية ما يصل نقطة معينة يبدأ إيه ينحسر ويقل الظل. فإذا أصبحت الشمس في كبد السماء في منتصف السماء، فهنا بيصل الظل لأقل مقدار، يعني في عند خط الاستواء بيبقى صفر، بيبقى ظل الرجل تحته مفيش ظل خالص، ولكن كلما بعدت عن خط الاستواء فيبدأ هنا الظل بيقل لغاية ما يوصل لأقل قدر، أقل طول للظل، ثم تبدأ الشمس في ناحية الإيه؟ المغرب، فهنا يبدأ يزيد الظل شيئا قليلا، ولكن الظل هنا في الحالة دي يبدأ يكون في ناحية الإيه؟ ناحية المشرق. هو ده معنى كلام ابن عباس إذا فاء الفيء، يعني إذا رجع الإيه؟ إذا رجع الظل. فهنا المقصود بأقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لا مش الغروب بقى، الزوال، الزوال اللي هو في منتصف النهار بعد منتصف اللي هو وقت الظهر كما سيأتي. واضح الكلام؟ نعم. ما هو قال ابن عباس بيفسر دلوكها، قال إذا فاء الفي يعني إذا رجع الفي اللي هو الظل كما بينا. قال وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، وهذا أخرجه ابن حزم في المحلى وضعفه في التحجيل. قال وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم، أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. الحديث ده هيذكره إن شاء الله بعد قليل بطوله، ولكن هو بيستدل على مسألة واحدة هنا، أن دخول وقت الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له بل لا تصح له صلاة قبل دخول وقته، وهذا فيه اتفاق. فهو بيستدل بحديث جبريل بقول صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت، لأن هو صلى في يومين، صلى جبريل نزل فصلى صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم الأول في أول أوقات الصلوات دي، ثم أمه في اليوم التالي يعني في الخمس صلوات ولكن في آخر وقت كل صلاة، ثم قال ما بين هذين وقت. ثم يفصل المصنف رحمه الله في الأوقات، فقال فوقت الظهر من الزوال، وهذا فيه إجماع أن بداية وقت الظهر هو الزوال، الزوال غير الغروب، كثير من الناس بيغلط في هذا. الزوال هو زوال الشمس عن كبد السماء، احنا بنقول اهو الشمس بتفضل ترتفع لغاية ما تصل لكبد السماء، ده وقت نهي، وقت بسيط جدا، ثم بعد ذلك اول ما تزول عن كبد السماء شيئا قليلا فهنا يبدأ وقت الزوال اللي هو ايه؟ وقت الظهر. وده في اجماع إن الظهر لا تصح قبل ذلك. قال فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يليه الوقت المختار للعصر. يبقى وقت الظهر يبدأ من الزوال، زوال الشمس عن كبد السماء، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. احنا اتفقنا ان دلوقتي الظل ظل الانسان بعد زوال الشمس عن كبد السماء بيبدأ يتكون فين؟ ناحية المشرق، لان الشمس دلوقتي تبقى ناحية المغرب. فهنا معنا الشخص واقف، وهنا الشمس تبدأ هنا تزول من كبد السماء لناحية الغرب، فيبدأ هنا يتكون الظل. فالظل هيفضل يمتد معنا، يمتد ناحية المشرق. أول ما يصل ظل الإنسان وظل كل شخص مثله، فده ينتهي بذلك وقت الظهر. ولكن هنضيف شيئا آخر، وما قاله المصنف سوى ظل الزوال، لأن احنا قلنا عند خط الاستواء فقط اللي بيبقى الظل صفر عند الايه؟ لا، عند ايه؟ في وقت ايه؟ في وقت الزوال، صح؟ ولكن احنا بنقول ان في بقية الاماكن امتى نعرف وقت الزوال؟ مش هيبقى الظل صفر، لابد هيبقى في ظل، ولكن اقول اقل ظل يصل اليه ثم يبدأ الظل في الزيادة. اول ما يبدأ للزيادة يبقى الظل الاخير دوت او الفترة الاخيرة ده اسمه وقت الزوال. فناخد المقدار ده وهنضيفه على ظل الشيء، ظل الشاخص، نعم نقدر له قدره. فلذلك فيقول هنا معنا الى ان يصير ظل كل شيء مثله. يبقى يشوف كده الانسان يبقى واقف وظله كطوله، ونزود المقدار اللي هو اقل مقدار للظل وصل اليه اللي هو بيسموه ايه؟ ظل الزوال، الظل الذي كان عند زوال الشمس. بهذا انتهى وقت الظهر، ويبدأ قال يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. كلمة سوى ظل الزوال تتكرر معانا. قال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. يبقى أفادنا المصنف أن وقت العصر ينقسم إلى وقتين، وقت مختار يعني وقت تفضل فيه الصلاة، ويفضل أن يأتي الإنسان في هذا الوقت بصلاة العصر. ثم وقت اضطرار. يعني وقت اضطرار يعني لا يفعل الإنسان الصلاة في هذا الوقت إلا أن يكون مضطرا. فالإنسان مضطر زي إنسان مثلا كان نائم واستيقظ، فهذا إنسان مضطر. امرأة حائض ثم طهرت، كافر ثم أسلم، إنسان كان مغمى عليه ثم أفاق، دي كلها إنسان كان ناسي الصلاة ثم تذكرها، فهؤلاء مضطرون. في إجماع على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى وقت الاضطرار. واضح الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. ما هي صلاة المنافق كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ينتظر حتى تكون الشمس أو تغرب الشمس بين قرني الشيطان، فيقوم فينقرها أربع نقرات لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. فلذلك يحرم على الإنسان أنه في هذا الوقت يصلي العصر، بمعنى يؤخر صلاة العصر من غير ضرورة، واحنا تكلمنا عن الضرورات السابقة. نعم. فوقت الاختيار هيبدأ من صيرورة ظل كل شيء مثله اللي هو وقت بقى بداية وقت العصر، ثم ينتهي وقت الاختيار عند صيرورة ظل كل شيء مثليه. يبقى الإنسان ظله ضعفه، ففي الحالة دي ينتهي وقت الاختيار. طيب في بعض الأحاديث، يعني لماذا ابتداء المذهب يفرق في وقت العصر تحديدا ويقول في وقت اختيار ووقت اضطرار؟ لأن احنا عندنا حديثان. حديث الأول حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وده هنقرأه دلوقتي بطوله. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم أتى جبريل في اليوم الأول فصلى صلاة العصر بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله. ثم أتى في اليوم الثاني فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. وقال ما بين هذين الوقتين صلاة أو وقت. واضح؟ يبقى هنا الحديث ده يبين أن وقت العصر يبدأ من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه. في حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث يبين أن وقت العصر ممتد إلى متى؟
قبل غروب الشمس.
مش الزوال بقى، إلى الغروب. فها هنا تعارض، فالعلماء أرادوا أن هم يجمعوا بين الحديثين فقالوا حديث جبريل يحمل على وقت الاختيار، أما الحديث الآخر اللي هو حديث أبي هريرة صحيح مسلم يحمل على وقت الاضطرار. فالوقت اللي هو بين صيرورة ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس ممكن تبقى في حدود نص ساعة، ساعة لربع. المدة دي قالوا هو وقت ضرورة، لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت صلاة العصر إلا إذا كان مضطرا كنائم وناس ويعني كافر أسلم وامرأة حائض فطهرت. فالأحوال دي اللي يجوز الإنسان وده يصلي في هذا الوقت، وده هو الصحيح من أقوال العلماء في وقت العصر والله تعالى أعلى وأعلى.
وقتنا لأن شيخنا لغاية قبل الغروب بنص ساعة.
لغاية قبل الغروب في حدود نص ساعة كده ده وقت الاختيار، وإن كان الأفضل إن هو يصلي العصر في أول وقتها، بل في كل الصلوات إلا في صلاة العشاء يؤخرها لمن لا يشق عليهم الجماعة في هذا الوقت، وفي صلاة الظهر إذا اشتد الحر فيبرد بها يعني يؤخر صلاة الظهر حتى يعني تنكسر شدة الحر يعني قرب العصر كده. أما الأصل ففي كل الصلاة حتى الفجر هنتكلم فيه كمان شوية إن شاء الله، كل الصلوات الأصل فيها أن الأفضل فيها هو الصلاة في أول الوقت لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى قال الصلاة على وقتها. هذا عام لا يخرج بذلك إلا ما خصه الدليل اللي هو زي ما قلنا صلاة العشاء، بس بشرط إذا لم يشق على الناس في جماعة، وصلاة الظهر عند اشتداد الحر. دول وقتين بس اللي أتى وخصهم الدليل من هذا الحديث العام. طيب بيقول ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب لحديث أبي هريرة اللي ذكرناه من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، حديث صحيح مسلم. ثم يليه وقت المغرب، يبقى وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس حتى يغيب الشفق الأحمر. الشمس لما بتسقط أما بتغيب بيفضل فيه في السماء شفق أحمر اللي ما يدخلش مرة واحدة، فطول ما الشفق الأحمر ده موجود في السماء فوقت المغرب قائم. أول ما يزول هذا الشفق الأحمر فبهذا يدخل وقت العشاء وينتهي وقت المغرب. قال ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل. يبقى إذن هنفهم كلام المصنف أن العشاء هيقسمها زي العصر، مثلها مثل العصر، هناك وقت اختيار وهناك وقت اضطرار. فوقت الاضطرار قال إلى طلوع الفجر، يعني من بعد ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر. ثلث الليل هذا برضو هذا الحديث مبني على حديث جبريل وإمام جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. في أول يوم أتى وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم متى؟ صلاة العشاء بعد ما غيب الشفق الأحمر. طيب في اليوم الثاني أتى بعد ما انتهى ثلث الليل الأول وقال ما بين هذين الوقتين وقت، فلذلك قالوا وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول. طيب جابوا منين بقى وقت الاضطرار؟ من يجيب؟
من أدرك ركعة من الصلاة فأدرك الصلاة
الآية. إيه دخل الحديث ده في صلاة العشاء؟
يعني اللي هو اللي هو قبل تركع من صلاة الوقت قبل أن يدخل وقت الصلاة اللي بعدها يعني.
ما هو مين اللي قال لنا أن وقت العشاء لغاية الفجر؟ محتاجين دليل على المسألة دي. هو بيقول دلوقتي وقت ضرورة إلى طلوع الفجر.
لا غسق الليل
ماشي، ولكن هنا طلوع الفجر امتداده لطلوع الفجر، ما الدليل؟
سلام يعني.
دليل ليلة، ده ليلة القدر مش صلاة العشاء. الدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يبقى في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم يخبر أن التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فيدل هذا الحديث على أن كل صلاة ممتدة إلى الصلاة التي تليها. خرج من هذا الحديث صلاة الظهر، خرجت صلاة الظهر عذرا صلاة الفجر فلا تمتد إلى الظهر، وهذا فيه إجماع، يعني فيه إجماع أن صلاة الفجر تنتهي عند طلوع الشمس لا عند وقت الظهر. يبقى الحديث ده خصصنا منه صلاة الفجر بالإجماع، فتبقى الصلاة الأربع، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقت كل صلاة من هذه الصلوات يمتد إلى الصلاة التي تليها. قلنا صلاة العصر في وقت اختيار، وقت اضطرار أو وقت ضرورة، عشان حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث تلك صلاة المنافق، فقلنا أن ده وقت ضرورة، وينتهي وقت الاختيار عند ضرورة ظل كل شيء مثليه. أما في وقت العشاء فحديث جبريل إلى ثلث الليل، وفي بعض الروايات إلى منتصف الليل، وده الأدق وده الأصح، ودي رواية عن الإمام أحمد، يعني في خلاف في مذهب أحمد، هل وقت الاختيار ينتهي عند ثلث الليل ولا عند نصف الليل؟ الصحيح أنه نصف الليل. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وده اختيار القاضي والمجد، وده قول الإمام أبي حنيفة اختيار الشوكاني، قالوا لأن هذا الحديث فيه زيادة مقبولة، يعني حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلث الليل، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه أن وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، فقالوا الحديث ده فيه زيادة، والزيادة هذه مقبولة. يبقى احنا عندنا صار وقت العشاء له وقتان، الوقت الاول وقت اختيار، وده من مغيب الشفق الاحمر الى منتصف الليل. يبقى لا يجوز للانسان ان هو يؤخر رحمك الله صلاة العشاء ولو حتى المرأة في بيته الى منتصف الليل، يعني بعد منتصف الليل هذا لا يجوز. هنقول لو صح، لو صلى في هذا الوقت تصح الصلاة، ولكن مع الاثم الا لمضطر، لو الإنسان اضطر لهذا فيجوز والله أعلم، أما غير ذلك فلا يجوز مع صحة الصلاة.
طب وكذلك
الليل نحسبه من المغرب ولا
العشاء؟ ما نيجي للصبح نتكلم عن الصبح. نعم
الليل نحسبه
الليل هنحسبه من غروب الشمس،
غروب الشمس
الى طلوع الفجر.
يعني
هتحسب تاخد الوقت ده كله تقسمه على اثنين، وبعدين تضيفه لوقت الايه المغرب، او تطرحه من وقت الفجر فيخرج ليك وقت الايه اللي هو منتصف الليل والله اعلم. فالانسان ما ياخرش الصلاه لبعد هذا الوقت. انا اقول لو في جماعه، ولو مثلا كان بعض الناس مسافرين وهم مع بعض في جماعه لا تفوتهم الجماعه، في الحاله دي ممكن يؤخر صلاه العشاء لمنتصف الليل، هذا هو وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي. فالأمر في ذلك حسب الإيه؟ حسب الاستطاعة وعدم المشقة. فأيهما أفضل، إنسان يصلي يؤخر صلاة العشاء لمنتصف الليل ويصليها وحده، ولا يصليها جماعة في أول الليل؟ نقول جماعة في أول الليل كما وضب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن المرأة مثلا في بيتها، بس بشرط أن هو يعني لا تتعود تأخير الصلاة فيخرج وقت الاختيار. نقول إن المرأة تبقى عاملة حسابها إن هي تصلي صلاة العشاء قبيل منتصف الليل. ففي الحالة دي هنقول أفضل من أن تصليها في أول الوقت.
من بعد المغرب إلى الفجر.
آه نعم. من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسمه على اثنين ثم تضيفه إلى المغرب. يعني بعض الناس بيظن نصف الليل هو الساعة 12 مطلق. لا، الأمر يختلف من الصيف والشتاء. لو حسبتها تلاقي ممكن ساعات تبقى الساعة 11 وساعات تبقى الساعة 12 حسب الايه الحساب اللي احنا قدمنا. طيب يقول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر، هذا في حق صلاة العشاء. ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس. يبقى وقت الفجر يبدأ من متى؟ من طلوع الفجر الى شروق الشمس. لان وقت الشروق دوت هيجي معنا في اوقات النهي، ده وقت منهي عن الصلاة فيه. فينتهي وقت الفجر عند يعني شروق الشمس. قال لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام، ده بقى الحديث اللي احنا نتكلم عنه يعني منذ قليل، قال قم فصلي. يعني العلماء يذكرون هذا الحديث كان في صبيحة ليلة المعراج بعدما فرض عن وسلم صلاة الخمس، أتاه جبريل صبيحة يعني هذه الليلة فذكر كما قال جابر، قال قم فصلي. فصلى الظهر حين زالت الشمس، يعني زالت عن كبد السماء إذا فاء الفيء كما قال ابن عباس. ثم جاءه العصر فقال قم فصلي. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، يعني ايه وجبت؟ يعني سقطت، الوجوب والسقوط. اذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض، عندما يعني تنحر الناقة فتسقط الناقة على جنبها. قال ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي. فصلى العشاء حين غاب الشفق، الشفق الأحمر. ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي. فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر. لذلك العلماء لما بيبدأوا، الفقهاء كثير منهم يبدأ في أبواب المواقيت بصلاة الايه الظهر، قالوا لأنها أول صلاة صلىها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وده في آخر الوقت. هو اليوم الأولاني صلى في أول الوقت اللي هو كان إمتى؟ الظهر، إذا زالت، حين زالت الشمس. في تاني يوم أتى فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. قال جابر رضي الله عنه ثم جاءه العصر فقال قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وده وقت الايه اخر وقت الاختيار. اما حديث ابي هريرة من ادرك من العصر ركع قبل ان تغرب الشمس قد ادرك العصر، هذا يدل على وقت الايه الاضطرار اللي هو الى غروب الشمس. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. بعض العلماء يقول هو الاصفرار هو صيرورة ظل كل شيء مثليه، فيحمل ان الحديث ده هو نفس الحديث الاخر. ولكن بعض العلماء يقول الاصفرار بيكون بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه، يعني بعديه بشوي، مش هو نفس الوقت. ففي الحالة دي يقول أيضا جائز إنسان يؤخر الصلاة لغاية قبل الاصفرار. أما إذا أتى وقت الاصفرار ففي الحالة دي لا يجوز الإنسان أنه يؤخر الصلاة، صلاة العصر، حتى تصفر الشمس اللي هو وقت بقى الاصفرار، من الاصفرار لغاية الغروب اللي هو وقت الاضطرار، ويبقى زي ما بنقول في حدود نص ساعة، يقل يعني قليلا أو يزيد قليلا. قال ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. بعض العلماء كأبي حنيفة استدل بهذه الجملة وبهذا الحديث على أن وقت المغرب وقتا واحدا. يعني وقت واحد؟ يعني المغرب لا يمتد إلى غيبوبة الشفق الأحمر، ولكن بغروب الشمس يبدأ وقت المغرب وينتهي، يعني لابد إنسان يصلي في هذا الوقت، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة بعد ذلك إلى يعني غياب الشفق الأحمر. طيب ترد تقولوا إيه؟
حديث
أبي قتادة اللي هو ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. حديث صحيح مسلم. وإيه تاني؟ ما هو بين هذين وقت، ما هو هذين يعني إيه؟ يعني الصلاتين؟ لا اليومين، يعني ما بين الوقت الأول اللي أنا صليت بيك في اليوم الأولاني وبين وقت اليوم الثاني لنفس الصلاة. طب هو جبريل في يعني عليه السلام في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في وقتين ولا في وقت واحد؟ في وقت واحد. ولكن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعني وضح هذا الأمر جليا، فقال صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق يعني الأحمر. الحديث ده واضح جدا، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، حديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب يبقى ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه يعني حديث عبد الله بن عمرو العاص، زود هذا الوقت إلى غيبوبة الشفق الإيه؟ الأحمر. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل. الشك هنا جزم في رواية عبد الله بن عمرو العاص بنصف الليل، فلذلك الأقرب أن وقت العشاء المختار يمتد إلى نصف الليل مش ثلث الليل. قال فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا، يعني قرب شروق الشمس، فقال له قم فصلي، فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. الإمام البخاري يقول إن الحديث ده أصح حديث في المواقيت، ومع ذلك هو لم يخرجه في الصحيح، يعني لم يروي هذا الحديث البخاري في صحيح البخاري، ولكن هو يقول هو أصح شيء في المواقيت، ولكن ليس على شرط البخاري في الصحيح. مش كل حديث البخاري لم يخرجه في الصحيح أنه هو حديث ضعيف، ولكن هو اشترط شرط، فإذا وافق الشرط أخرجه، وإن لم يوافقه فلم يخرجه، ولكن هو يصححه. قال عن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، قال في آخره ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. اشمعنى الشارح جايب القطعة دي بس من الحديث حديث أبي موسى؟
عشان يوضح
لكي يوضح أن وقت المغرب الذي ذكر في حديث جبريل أنه وقتا واحدا، لا ده هو ليه وقتين يمتد من غروب الشمس إلى يعني غياب الشفق الأحمر. قال وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
بس هنا بيوضح أن ثلث الليل يا شيخنا مش نصف الليل.
نعم في رواية فيها ثلث، والرواية الثانية بتاعت عبد الله بن عمرو العاص فيها النصف، احنا قلنا دي زيادة والزيادة مقبولة. في روايتين، الرواية الأولى الثلث والرواية الثانية النصف، فرواية النصف فيها زيادة والزيادة هنا مقبولة. قال ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، يعني متى يصير الإنسان في وقت الصلاة؟ إذا أدرك مجرد التكبيرة، قال الله أكبر ودخل في الصلاة ثم خرج الوقت. قال لو أتم الصلاة كانت الصلاة دي حاضرة ولا مقضية؟ يقولوا حاضرة. طيب ما الدليل؟ قال حديث عائشة مرفوعا من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أداها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. والسجدة هنا الركعة، قاله في المنتقى يعني الجد ابن تيمية. قال والسجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. يعني عايز يقول هنا من أدرك سجدة، فالسجدة دي جزء من الصلاة، فلذلك هيقيس عليها أي جزء آخر، وأول جزء في الصلاة هو إيه؟
تكبيرة
الإحرام. وعن أحمد رواية أخرى لا تدرك إلا بركعة، لما في المتفق عليه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام تيمية، وهي قول المالكية والشافعية، ودي الأصح. يبقى الصحيح في هذه المسألة أن الوقت لا يدرك إلا بركعة كاملة. وعشان الإنسان نقول أن ده أدرك وقت الصلاة، لابد أن هو يدرك ركعة كاملة بسجدتيها. يعني دي تفيد في إيه مثلا؟ لو فرضنا أن إنسان تعمد أن هو يؤخر الصلاة، هنقول يحرم عليه أن هو مثلا في وقت العصر يؤخره بعد الاصفرار، وقت العشاء بعد منتصف الليل. ولكن لو قلنا الإنسان ده توضأ ثم كبر وهو في الركوع في الركعة الأولى أذن المؤذن للفجر، هنا أقول أدى الصلاة في وقتها ولا في خارج الوقت؟ على خلاف المذهب، يقول هو في وقتها، لأن هو عندهم يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، وده أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت. أما على الصحيح، ودي الرواية الثانية عن أحمد، وده قول المالكية والشافعية، أنه هو لا يدرك إلا بركعة كاملة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل العصر، يعني قبل أن تغرب الشمس.
نعم.
هو فعلا في الكتاب، أحسنتم، هو في الكتاب في الشرح عندنا ذكر أن قول الشافعي مثل قول أحمد الأولاني، ولكن لما نرجع لكتب الشافعية في المعتمد عندهم اعتمدوا القول الثاني، فينا قولان للإيه؟ للشافعية. مثلا الحنابلة عندهم 5-6 روايات في مسائل وأكثر من ذلك، الشافعية أيضا عندهم أوجه وعندهم أقوال، فالشافعية المعتمد يعني دي ممكن تصححوها بقى. وعليكم السلام. إن الشافعية المعتمد عندهم وكذلك عند المالكية هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، لا تدرك إلا بركعة كاملة. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يبقى هنا لابد أن يدرك ركعة كاملة.
طب أبو حنيفة
وكذلك في الجماعة، ولكن الجماعة هتفترق زي ما هيأتي الكلام عنها إن شاء الله، إن الجماعة تدرك بإدراك ركعة. طيب وكيف تدرك الركعة في الجماعة؟
بالركوع.
فلو إنسان دخل راكعا مع الجماعة يبقى هنا أدرك ركعة، ومن أدرك ركعة أدرك الجماعة، بل وأدرك الإيه؟ وقت الصلاة. فهمنا الأمر دوت؟ بسجدتين ركعة بسجدتيها، ده عشان نقول له انت الان ادركت وقت الصلاة. اما في الجماعة فالانسان لو ادرك الركوع فهو ادرك هنا ايه؟ ادرك ركعة. نعم. احنا المسائل دي كلها فيها خلاف، هو ده مبني على المسألة دي. هنا عندنا في المذهب ان الجماعة والوقت يدركان بالايه؟ بتكبيرة الاحرام. يعني لو الانسان دخل مع الجماعة ولحق معهم ده تكبيرة الاحرام، يعني كبر الاحرام وعلى كده لقى الامام يعني بيسلم، قال هو هنا مدرك الجماعة. لكن الصحيح ان ادراك الجماعة يكون بادراك ركعة. طيب ادراك الركعة خاص بس في حالة الجماعة يكون بايه؟ يكون بالركوع. لكن لو وحده يبقى هنا يدرك الوقت ازاي؟
بركعة كاملة.
لابد ركعة كاملة.
حتى لو نية معلش ان ادراك الجماعة،
يبقى ادراك، فرقوا بين ادراك الجماعة وادراك الوقت. ادراك الوقت لابد من ركعة كاملة بسجدتيها. على الصحيح. لكن الجماعة لا تدرك ايضا الا بركعة، ولكن هنا الركعة ممكن يدركها بايه؟ بالركوع، لو دخل مع الجماعة أثناء الركوع. ففي الحالة دي هنقول له أنت يعني لحقت بالجماعة وأخذت أجر الجماعة إن دخلت الجماعة، دخلت مع الجماعة في الركوع. على الصحيح من أقوال العلماء قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. لمفهوم أخبار المواقيت. ومر معانا قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان يعني عند الغروب قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا, حيث أخرجه مسلم. قال ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه, لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت. يعني ولنفترض المرأة في بيته, يجوز أن هي تؤخر الصلاة بعض الشيء بس بشرط العزم على الأداء في أول الوقت. يعني أول ما الأذان يؤذن يبقى المرأة دي عازمة أن هي تصلي الصلاة. ما هو عشان نفرق, ما هو المرأة دي لو ماتت دلوقتي, واحدة ما بتصليش والتانية بتصلي ولكن أخرت الصلاة, لو الاثنين دول ماتوا في وقت في هذا الوقت هما في الظاهر ولا واحدة فيهم صلت, ولكن من تأثم ومن لا تأثم, مين اللي أتت كبيرة ومين اللي ما أتتش كبيرة؟ اللي أتت كبيرة هي التي عزمت على ترك الصلاة في هذا التوقيت. أما المرأة التي عزمت على أداء الصلاة مع دخول الوقت حتى وإن ماتت في هذا الوقت فهنا تبقى معذورة, لأن هو مباح لها أن هي تصلي في أي وقت طالما ما دخلتش في وقت التحريم, يعني وقت الاصفرار في العصر أو بعد منتصف الليل في العشاء. ولكن طبعا زي ما قلنا المستحب لها أن تبادر, بل للجميع أنه يبادر بأداء الصلاة إلا في الحالتين المذكورتين سابقا, العشاء إلى منتصف عند منتصف الليل وصلاة الظهر عند شدة الحر يسن الإبراد بها. قال والصلاة أول الوقت أفضل, لعموم حديث السابق حديث ابن مسعود كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قال رحمه الله وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت, يعني الإنسان أول ما يسمع المؤذن فيذهب ليتوضأ أو يبحث عن ماء أو يزيل نجاسة لو كان في نجاسة أو كذا, فالتأهب في أول وقت يفيد الإنسان بأن يأخذ يعني فضيلة إتيان الصلاة في أول وقتها, لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة يعني نصف النهار, يعني بعد الزوال مباشرة, ده هو الأصل متفق عليه. وقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله, رواه أحمد بن ماجه. حديث بطوله ضعيف ولكن ثبت في الصحيح صلى الله عليه وسلم قال يعني من ترك صلاة العصر حبط عمله. نعم ده الجزء ده الصحيح, ده في الصحيح, أما طول الحديث يعني هذا ضعيف. حبوط العمل في خلاف شديد بين العلماء في هذا الحديث, والأقرب ما قاله ابن القيم. احنا عندنا في أعمال تحبط العمل كل الأعمال زي الردة والعياذ بالله, وفي أعمال تحبط بعض الأعمال زي المن مثلا في العطية وفي الصدقة, ده يبطل ثواب الصدقة أو الرياء. وفي بعض الأشياء زي ترك صلاة العصر تحبط عمل اليوم, يعني ليس له في هذا اليوم من أجر عمل اليوم اللي ترك فيه صلاة العصر.
لا
ابن القيم قال رافع بن خديج نعم ممكن
تحبط عمل اليوم, ده قول ابن القيم.
قال رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وأنه لا يبصر مواقع نبيه, اتفقنا عليه. يبقى الحديث ده فيه دلالة أن المغرب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بداية الوقت, لأن رافع بن خديج يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وبعد ما يمشي ينصرف, اللي يحصل يبصر مواقع النبل, يعني كان لسه فيه ضوء في يعني المكان وفي المدينة, فدل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر صلاة يعني المغرب, ودي السنة. بل في الحديث المرفوع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير, أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم. يبقى تأخير المغرب ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم, وده في إجماع أن المستحب هو المبادرة بصلاة المغرب في أول وقتها. بل حتى يعني الفقهاء يذكروا في يعني الجمهور ما فيش عندهم مسافة ولا مدة زمنية بين الأذان والإقامة في المغرب, تخيل. يعني الجمهور عندهم المؤذن يؤذن ويقيم بعدها مباشرة, يقول الدعاء ويقيم. الإمام أحمد فقط اللي قال يجلس جلسة بعد المغرب بعد الأذان يعني، ثم يقوم فيقيم الصلاة. ليه؟ هو ورد حديث أولا من قول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، ورد تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أنه كان إذا أذن المؤذن المغرب يبتذرون السواري يصلون الإيه؟ سنة المغرب ركعتين المغرب. فلذلك يعني أشد مدة وأطول مدة وردت بقدر ركعتين، فعشان كده التطويل الأذان والإقامة في المغرب ده شيء مش مستحب، ده مكروه عند جميع العلماء.
وترك الصلاة
نعم. بل عند أبي حنيفة أصلا إن وقت زي ما أنتوا سمعتوا قبل كده إن المغرب إيه وقتا واحدا ما بيمتدش لغاية العشاء.
النبي دائما
نعم ما وقع النبي السهام بتاعته.
هي ترك الصلاة المقصود بها ما يصلاش خالص ولا تأخير عنها؟
ترك الصلاة هنتكلم عنه في موضع إن شاء الله. لا إحنا بنتكلم إن الإنسان ما ينفعش ترك صلاة العصر اللي هو لا يصليها في وقتها، يعني حبط عمله إن أخر وقت أخر صلاة العصر حتى تغيب الشمس، ده كده حبط عمله. طب إن أخرها بعد الاصفرار فده آثم إلا لو كان مضطر، ولكن الصلاة صحيحة لأن الرسول قال من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس قد أدرك الصلاة. طيب بيقول قل الشارح وكان يصلي الصبح بغلس. ما هو الغلس؟ الغلس قالوا ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصبح، يعني آخر الليل هذه الظلمة إذا طلع الفجر واختلط بالصباح اختلطت هذه الظلمة بالصباح تسمى غلسا. قال ابن عبد البر رحمه الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، يعني يصلون الصبح في وقت الغلس يعني في أول وقت الفجر لا يؤخرون الفجر. قال ومحال أن يتركوا الأفضل. هو هنا بيكلم مين؟ يناقش مين؟ يناقش الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة يختار تأخير وقت الفجر صلاة الفجر إلى الإسفار. الإسفار يعني قبيل طلوع الشمس، ويستدل بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر. لا الحديث صحيح، ولكن الجمهور قالوا هذا الحديث الإسفار ده أسفروا بالفجر يعني صلوا الفجر في آخر وقت فإنه أعظم الأجر، لا يعني يجاب عنه بأجوبة. طب لماذا الأجوبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، ده الثابت ده حديث صحيح. فهنا ثم التعارض في الظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس يعني في بداية الوقت، وحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسفار يقول أسفروا بالفجر صلوا الفجر في آخر الوقت. فالعلماء قالوا يجاب عن حديث أسفروا ده قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا في بداية الصلاة كما في حديث جبريل، ولم يرجع ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر فهو منسوخ. ده أول جواب عن يعني هذا الحديث، لأن احنا معنا عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن بالثياب بتاعتها ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، دي كانت صلاة إيه؟
الفجر،
لا يعرفهن أحد من الغلس. يبقى الصحابيات بتصلي الفجر وتنتهي صلاة الفجر لسه الظلمة في بداية الإيه؟ في بداية الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الحديث الآخر أسفروا بالفجر هذا حديث منسوخ. في أثر عن ابن مسعود يدل على هذا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس يعني في بداية الوقت، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها يعني في آخر الوقت قبيل طلوع الشمس. قال ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات صلى الله عليه وسلم، ولم يعد إلى أن يسفر. حيث ده رواه أبو داود، صححه الحاكم والذهبي، وصححه الخطابي، وحسنه النووي والشيخ الألباني. فالحديث ده يدل على أن هذا الأمر منسوخ، حديث أسفره بالفجر هذا منسوخ، بدلالة حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد أو لم يعد إلى الإسفار مرة أخرى. الجواب الثاني غير بقى النسخ، قالوا أسفروا بالفجر معناه يعني لا تدخلوا في صلاة الفجر إلا بعد أن تتيقنوا وتتأكدوا من دخول وقت الفجر. واضح الكلام؟ في إجابة ثالثة، ودي إجابة جيدة ممكن يعني الإنسان يأخذ بها، إن قالوا معناه أن صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة بغلس ويخرج منها بإسفار، وهذا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي في صلاة الفجر ويطيل، كما قال يعني الصحابة يقرأ بالستين إلى المئة، يقرأ من ستين لمئة آية، حديث في الصحيحين. نعم، هو حتى أبو برزة رضي الله عنه بيقول وكان ينفتل صلى الله عليه وسلم من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه. يبقى الحديث ده يدل عليه، يبقى هم يخرجوا صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في الإسفار، يعني حين يعرف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه مصابيح، فإمتى الرجل هيعرف جليسه؟ لما يبدأ الضوء يطلع يعني عند الإسفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في غلس يعني في بداية الوقت، يطيل الصلاة ثم يخرج من الصلاة فين؟ في إسفار. في الإسفار، فقالوا وهذا لشدة طول صلاة الفجر، فهذا يحمل عليه حديث أبي حنيفة اللي استدل به أبي حنيفة أسفروا بالفجر. ففي كل الحالات قول الجمهور هو الأقرب، ويدل عليه يعني الحديث السابقة. ولكن احنا بنحتاط في صلاة الفجر لأن معلوم خطأ التقويم يعني النتائج اللي موجودة في صلاة الفجر، فالواحد يعني ما يصليش قبل ربع ساعة، يعني بعد الأذان أقل شيء الواحد يحسب ربع ساعة، في بعض الأوقات ممكن تزيد. يعني احنا بنقول أصلا مشكلة دلوقتي في رمضان الناس بتكون مستعجلة، أو النساء في البيوت ممكن يسمعوا الأذان فعلى طول يقوم يصلي تصلي في البيت. لا، احنا بنقول إن الإنسان يحتاط في هذا الأمر، لأن الأمر يعني حتى الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله قبل أن يموت على فراش الموت قال وأمر بتغيير النتائج، تقويم صلاة الفجر مع المواعيد بتاع صلاة الفجر، ومعلوم إن لا ما غيرتش ولا حاجة، ومعلوم. وده كان البحث ده ما نشوف في مجلة الأزهر بتاع بحث الكليب موجود، ما يعني مشهور اللي عايز يبقى ياخده يصوره من الناس موجود. وفي طبعا أبحاث حتى الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين علقوا على هذا الأمر، وفي كتاب رائع للشيخ أحمد أبو العنين حفظه الله، كتاب اسمه الفائق في معرفة الفجر الصادق، موجود هنا مطبوع في المنصورة، ممكن الإخوة تبقى تشتريه وتطلع عليه إن شاء الله. فالمسألة دي الإنسان يحتاط فيها جيدا، يصليش الفجر إلا بعد ما يفوت وقت يعني يتيقن فيه دخول الفجر، وإلا يكون صلى الفجر قبل دخول الوقت، والصلاة قبل دخول الوقت غير صحيحة بالإجماع، بس يعذر الإنسان فيها بالجهل، يعني الناس اللي ما تعرفش تعذر في هذه المسألة بالجهل. والإخوة يعني لما تعلم الناس هذا الأمر ترفق بهم، يبقى أن أنت تراعي الناس متعودة ممكن بقاله 60 سنة بيصلي على النتيجة، فأنت تحاول أنت ترفق بالناس وتعلمهم يعني هذا الأمر شيئا فشيئا، يعني دفعا للمفاسد، والله تعالى أعلم. طيب
شيخنا هنا قالوا الآخر عفو الله، يبقى هنا احنا
لا الآخر عفو احنا لسه مجيناش، خلينا بس نمشي
مع الناس
بالترتيب.
طيب يا شيخ اللي بينتظر
الآخر عفو الله ده حيث موضوع آخر الآخر الوقت عفو الله أو الوقت رضوان الله ده حيث موضوع. طيب
اللي بيدخل بيأخر وبيدخل مع الجماعة اللي صلت في البيت الله.
لا ما ينفعش برضه،
هو دخل في الوقت
يعني هو أخوكم بيقول هو دلوقتي جماعة بدأوا في أول وقت استنوا 5 دقايق زي كتير في القرى بيحصل كده، وبعدين هو دخل، لا هنقول له ما ينفعش تدخل معهم بنية صلاة الفجر حتى لو هو دخل يعني متأخر. دي عندك الصلاة دي صحيحة أم باطلة؟
صحيحة.
الصلاة دي باطلة. ده يعني عندي وعندك، يعني عند من يعلم ذلك الصلاة باطلة. يقول الناس تعرف في ذلك بالجهل، هو لا يعلمون هذا الأمر، فصلاتهم تجزئهم عند الله تبارك وتعالى. لكن انت تعتقد ان الصلاة دي باطلة، فينفعش ان انت ايه تأتم، يعني زي امام محدث ينفع تصلي وراه؟ ما ينفعش. واضح؟ فالناس تحاول انت بقدر الامكان تؤخر الايه، وفي مسجد شوف مسجد بيؤخر الاقامة، وتبدأ انت تنشر المسألة دي في الناس تؤخر. احنا بنقول ربع ساعة، ربع ساعة مش كتير في صلاة الفجر، عام الناس تقوم وتتوضى وكذا وتنزل المساجد، فربع ساعة ده معقول جدا.
شيخنا وكلام،
ولو زودتها قليلا يبقى افضل.
كلام الاخ دلوقتي، هو العلماء اللي فلك قالوا 8 دقايق، فاحنا لو استنينا بعد يعني بعد الاذان 8 دقايق وصلينا معاه مش هيبقى وقت عادي؟
طب ما بقى احنا بنقول دلوقتي هو دخل الصلاه متى؟
دخل الصلاه
احرم بتكبيره الاحرام، مش الاخ اللي دخل المسجد اقاموا الصلاه واحرموا الامام، احرم بالصلاه اوقع تكبيره الاحرام في الوقت ولا قبل الوقت؟
ما هو بعد اكتر من 8 دقايق هو في الوقت.
هنتكلم طيب خلاص، يبقى ايه المشكلة؟ انت هتقول لي دخل او ما دخلش، احنا بنتكلم دلوقتي الصلاة دي داخل الوقت الصلاة صحيحة، الصلاة قبل الوقت الصلاة باطلة، سواء كان امام او مأموم او دخل في اول الوقت او في اخره، يعني سواء الاخ اللي داخل ده في الاول او في الاخر، الصلاة دلوقتي دي لو احرم امامها في الوقت يبقى الصلاة صحيحة.
طب موبايل للمشيخ راجع عن القول الفجر يا طهر؟
لا، محدش من المشايخ المعتبرين رجع وقال ان الوقت مضبوط. المسألة دي
مجلة التوحيد،
معلش يعني بعض المشايخ اللي بتاخد ودول قلة، يعني اللي بياخدوا بان الوقت ده سليم، يعني ما معهمش دليل على المسألة. في ابحاث على فكرة معمولة، حتى المركز بتاع الفلك وغيره في ابحاث معمولة في الامر دوت، واثبتت خطا النتيجه، ما عادش فيها شك، يعني الخطا الموجود ده ما عادش فيه شك، معمول فيه ابحاث رسائل كبيره، ادخلوا واطلعوا على المساله. انا بديك رساله يعني سهله متداوله بتاعت الشيخ احمد غلام، في ابحاث اكبر يعني اكبر من كده معموله، ابحاث في يعني علميه اقصد يعني اكاديميه معموله في المساله دي، والامر ما عادش فيه شك. والانسان يحتاط لعبادته. احنا اصل بعض الناس للاسف يعني بيحاول ان هو بيتعمد يقيم الصلاه بدري عشان يخالف الناس اللي هي بتقول بكده. طب ليه؟ لمصلحه من؟ انت هتخسر ايه لما تاخر الصلاه ربع ساعه او ثلث ساعه؟ لكن هو يتعمد انتصارا للقول بتاعه. طب ده امر غريب جدا. ده انت حتى لو بتاخد ان الوقت ده صحيح وسليم، يعني اعتبر القول الاخر، اعتبر الناس اللي بتقول ان القول ده غير صحيح واخر الصلاه وصلي معهم في وقتها، وده يبقى مجزي عند الجميع. لا خلاف بين اهل العلم ان الصلاه في الوقت ده صحيحه عند الجميع، عند من يقول بان الوقت بتاع النتيجه صحيح او يقول ان هو خطا. فليه التعنت في المسائل اللي زي كده؟ طيب الله المستعان. قال ومحال ان يتركوا الافضل، يعني صلى الله عليه وسلم والصحابه مش هيتركوا الافضل، كانوا يغلسون يصلون الفجر بغلس، ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان القضاء. قال وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، وهو أحمد وغيره. حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه. انتهى. نعم، ودي إحدى المحامل على يعني اللي وردت في هذا الحديث. وعن ابن عمر مرفوعا الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله، رواه الترمذي والدارقطني، وروى الدارقطني من حديث أبي محذورة نحوه، وفيه وسط الوقت رحمة الله. يعني هذا الحديث قال الشيخ الألباني موضوع. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليته، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. حديث ده حديث ضعيف. فهذه المسألة الصحيح فيها والله تعالى أعلى وأعلم أن الصلاة الفوائد لا يجب الترتيب بينها، وده قول الشافعية وداود الظاهري. قالوا التوقيت أو الترتيب هذا واجب للوقت، فإذا فات الوقت لا يجب الترتيب. والله أعلم. يعني إيه معنى هذا الكلام؟ سقط الترتيب. يعني الإنسان لو نام مثلا عن صلاتين بعذر من الأعذار، أو نسى صلاتين وده عذر من الأعذار، فلما يجي يقضي الصلاتين دول الجمهور يقولوا اشترط الترتيب، بل لابد ان هو مثلا الظهر والعصر يصلي الظهر ثم يصلي العصر الفائتتين. ولكن على الصحيح ان هذا لم يثبت فيه امر من النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما في هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم في يعني يوم الخندق لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أمر بلال وأذن وأقام وصلى الصلوات مرتبة، ولكن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على الاستحباب، وده قول الشافعية ورواية عن أحمد اختارها الحارثي عليه رحمة الله. طيب يقول وفاته أربع صلوات صلى الله عليه وسلم فقضاهن مرتبا وقد قال صلوا كما رأيتوني أصلي، ولكن هذا محمول على الاستحباب، أقصد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات مرتبة. والله أعلم. قال فورا لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. فالإنسان لو كان ناسي صلاة من الصلوات أول ما يتذكرها يجب عليه أن يأتي بها فورا، يذهب فيتوضأ أو يغتسل لو كان جنبا ثم يصليها، وده مهم. يعني بعض الناس ممكن تفوتوا صلاة من الصلاة بعذر من الأعذار زي ما نقول نسيان أو النوم، فيقول خلاص يصحى فيلاقي الفجر طلع الشمس طلعت يلاقي الساعة 7 أو 8 الصبح فيكمل النوم حتى بقى يصلي الظهر يعني وقبلها الفجر خلاص. فنقول أنت كنت معذورا قبل ذلك بالنوم، ولكن إذا استيقظت وجبت عليك الصلاة فورا، فيجب على الإنسان هو يقضي الصلاة فورا، الصلاة التي يعني تركها لعذر من الأعذار، وده مذهب الجمهور، لأن الأمر على الفورية. يعني الحديث هنا قال صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، فلو عن يعني قالوا في اللغة حتى يعني الإنسان، والأصوليين بيضربوا المثال ده كثيرا جدا، لو أمر عبدا من عبيده فقال له ائتني بكوب من الماء أو أي أمر من الأمر، ثم جاءه بعد يوم أو يومين أو ساعتين أو ثلاث، جي بعد فترة وجاب له الكوب، لو عاقبه سيده يلام؟ لا يلام. فهذا يدل على أن الأمر في الأصل يدل على الفور لا يدل على التراخي.
طب حديث النبي ده انتقل من المكان
حديث انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكان إلى آخر، ده اللي بيستدل به بعض العلماء زي الشافعية مثلا على ان الامر في قضاء الصلاة على التراخي، يعني ممكن يستنى ساعة وساعتين، فهذا ليس فيه دلالة الحديث ده. يعني الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علل انتقاله من المكان اللي ناموا فيه فقال انه حضرتنا فيه الشياطين، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة انهم يرتحلوا، تعرفين في القصة اللي امر بلال انه يحفظ عليهم الصلاة، فنام بلال، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا نايمين، فما استيقظوا إلا يعني والشمس قد طلعت عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرتحلوا من المكان، ثم أمر بلال فأذن ثم صلوا السنة، ثم أقام بلال ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم مثل الصلاة التي كان يصلي. والحديث ده فيه فوائد كثيرة جدا، من ضمنها أن الإنسان يؤذن ويقيم للصلاة الفائتة، وكذلك أن يصلي الفائتة مثل ما يصليها حاضرة بالضبط في الجهر والإصرار، يعني هيصلي فاتته المغرب ونسى المغرب وتذكرها بالنهار يبقى يصليها جهرا ما يصليها سرا، والعكس، وده الصحيح من الأقوال. جماعة أو فرد، فالشاهد أنه يصليها كما كان يصليها في وقتها، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ارتحاله وتأخير الصلاة بعض الشيء ده كان للعذر ولعلة، فلو الإنسان في علة أو في عذر خلاص ده بس، احنا بنقول هون هو هيقوم وهيتوضأ مش لاقي مية هيبدأ يبحث عن المية مثلا إلى غير ذلك. نعم. قال ولا يصح النفل المطلق إذن. يعني الإنسان دلوقتي عليه صلاة فائتة، لا يصح إن هو يؤخر الصلاة الفائتة دي ويصلي نفل مطلق احترازا من النفل المقيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الإيه؟ الفجر، ومع ذلك صلى سنة الفجر القبلية. ولكن ما ينفعش إنسان مثلا يصلي ركعتين لله نفلا مطلقا، فقالوا هذا لا يصح، أي قبل القضاء، كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان. بعض العلماء يذهب إن هو يعني لا دليل يمنع من هذا، بل يعني إذا صلى صلاة نافلة ثم نافلة مطلقة ثم صلى الفريضة الفائتة فلا شيء عليه، حتى بيقصوها على صيام عائشة رضي الله عنها، يعني كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ومحال أن تترك عائشة رضي الله عنها صيام الإيه؟ النوافل، زي مثلا يوم عرفة، صحيح؟ يوم عاشوراء، واضح الكلام يا إخواني؟ فهنا الستة من شوال مثلا، فالصحيح إن هو يعني والأقرب المنع، ونقول لا تصح صلاة في الوقت ده، نقول لا هذا فيه نظر، ولكن الأفضل الإنسان يسارع إلى قضاء الفائتة، يعني ما يصليش نوافل، ما يصليش نوافل مطلقة. المهم دلوقتي لأن الإنسان لا يدري ما الذي يحصل، ممكن يموت الإنسان في هذا الوقت، وممكن يحصل له شيء يشغله، فلا ممكن هو يصلي النافلة الراتبة اللي هي مثلا زي ما نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاد يصلي سنة الفجر، يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية كذلك في يعني الظهر والمغرب والعشاء. قال ولا يصلي سننها، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سننها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى لما فاتته صلاة الفجر صلى سننها قبلها، رواه أحمد ومسلم. يشير للحديث الماضي، حيث يقول لو كانت صلاة كثيرة ففي الحالة دي هيشق مسألة السنة، سنة الراتبة مع الفريضة، ففي الحالة دي يقتصر على الفريضة فقط، والله تعالى أعلى وأعلم.
ما لو الآن واحد نام العصر قام على أذان العشاء، أيوم أولى في حقه يصلي العشاء جماعة ولا يصلي المغرب اللي هو فاتت؟
طيب في مسألة صلاة الجماعة، هل يدرك الجماعة ثم يصلي الصلاة الفائتة بعد الجماعة؟ هنا عندنا صورتين. لو الصورة الأول إذا اتفقت الصلاة الفائتة مع الصلاة الحاضرة في عدد الركعات في الصورة يعني بتاعتها، ففي الحالة دي بعض العلماء يقول يدخل الصلاة بنية الفائتة، يعني هو فات صلاة الظهر ثم استيقظ فجأة الناس يصلون العصر، فقالوا ممكن يدخل العصر بنية الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك. أما إذا كانت صلاة تختلف في الصورة في الهيئة كصلاة المغرب والعشاء، فاتت صلاة المغرب فاستيقظ عند صلاة العشاء والناس يصلون العشاء، فقالوا في هذه الحالة هيحصل فيه هنا إيه؟ اختلاف على الإمام، الإمام يصلي أربعة هو يصلي ثلاثة، ففي الحالة دي قالوا يصلي العصر ده الأقرب، يصلي العشاء ثم يصلي المغرب بعدها، والله تعالى أعلم، ويسقط الترتيب. بعض العلماء يقول ويعيد العشاء مرة أخرى، لا الصحيح أنه لا يعيد العشاء، وهنا يسقط الترتيب، والله تعالى أعلم، لأنه هو خلاص وقت الصلاة خرج، ففي الحالة دي الترتيب من أجل الوقت، فإذا خرج الوقت سقط الترتيب. ولا سيما قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبعض العلماء يقول لا صلاة إلا المكتوبة الألف واللام للعهد، يعني لا يصلي إلا الصلاة المكتوبة الحاضرة، فلا يصلي المغرب يعني في وقت العشاء وغير ذلك، لا يدخل مع الإمام بنفس نية الإمام ثم بعد ذلك يعيد الإيه أو يأتي بالصلاة الفائتة اللي هي صلاة المغرب في الصورة أو المسألة التي معها. فالأفضل أنه يصلي العشاء مع الجماعة وبعد كده يأتي بالمغرب اللي كانت فايتاه ولا يعيد العشاء مرة أخرى.
أما بالنسبة للظهر والعصر،
الظهر والعصر أمر يعني واسع فيه. ليه؟ لأن إحنا بنقول ممكن يدخل يصلي معهم بنية الظهر
وبعدين
يصلي
العصر. قال إنه يصلي المغرب مع العشاء ويسلم ويجيب ركعة معهم ويكمل.
اللي هو يصلي الركعة ويصلي معهم ثلاثة.
لا لا.
أو ينوي المفرقة.
لا الأصح اللي إحنا قلناه والله أعلم.
دخلت العشاء وأنا على يقين إن هو فات ركعة.
ما احنا هو ما نقدرش نقول لا يجوز، ولكن طالما الصلوات اختلفت في الهيئات الاقرب الانسان ما يدخلش الصلاة دي وهو مختلف مع الامام في النية. ففي الحالة دي الاقرب ان هو يدخل ويصلي بنية العشاء ثم يأتي المغرب بعد العشاء، فالاقرب والله تعالى اعلم. يسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفي الامتي عن الخطأ والنسيان وبضيق الوقت ولو الاختيار، بمعنى إنسان فاتته صلاة الظهر والعصر فاستيقظ عند قبيل الاصفرار. احنا عندنا الاصفرار دلوقتي اللي هيحصل وقت الاختيار هينتهي، فبيقولوا في الحالة دي يبدأ بصلاة العصر ويسقط الترتيب، يعني يصلي العصر ثم يصلي الظهر. يبقى مش شرط ان الوقت كله ينتهي، لا، قالوا حتى ولو خاف خروج وقت الاختيار مش وقت الاضطرار. مثله زي العشاء، واحد تضيق عليه وقت العشاء بمعنى كان نايم واستيقظ قبيل منتصف الليل، قبل منتصف الليل بخمس دقائق، لا تكفي مثلا الا لصلاة واحدة وهو عليه دلوقتي مغرب وعشاء، فقالوا يبدأ بالعشاء ويسقط الترتيب ثم يصلي المغرب، لأن الوقت المختار للعشاء هينتهي إمتى؟
قبل نصف الليل.
هينتهي عند نصف الليل، ففي الحالة دي يقول يصلي العشاء ويسقط الترتيب ثم يأتي بالإيه؟
للمغرب.
صلاة المغرب والله أعلم. يعني في بعض العلماء بيزود كمان في مسألة سقوط الترتيب دي، وإن كان مش ده المذهب يعني، لكن دي رواية عن أحمد لمسألة الجماعة لإدراك الجماعة، وقالوا لإدراك الجمعة كذلك. يعني الإنسان دلوقتي دخل هو عليه صلاة فجر وفي صلاة جمعة، فلو صلى الفجر لضاعت الجمعة، ففي الحالة دي قالوا إيه؟ يصلي صلاة الجمعة ثم يصلي صلاة الفجر بعدها فيسقط الترتيب. والصحيح احنا قلنا في كل الحالات ان الترتيب ليس بفرض، وده قول الشافعي والله اعلم. قال فيقدم الحاضرة لان فعلها اكد، بدليل انه يقتل بتركها بخلاف الفائدة. قال فضيف يعني بمعنى دلوقتي الانسان التارك للصلاة، فهذا الواجب على الامام انه يأمره بالصلاة، فان تركها فيعرض على السيف، نقول له صلي وإلا قتلت. والحالة دي الخلاف فيها قوي جدا بين العلماء، هل لو مات يموت مرتدا ولا يموت مسلما؟ الخلاف هنا قوي جدا. حتى لو قلنا الصحيح ان ترك الصلاة ليس بكفر اكبر، تأتي المسألة دي ونتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل، ولكن وان قلنا بان ترك الصلاة كفر اصغر، في الحالة دي لو عرض على السيف وأبى الصلاة فهذا يموت ردة والله تعالى أعلى وأعلى، يموت على الكفر. وده التحقيق في اختيار شيخ الإسلام تيمية، ده كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن مسألة شيخ الإسلام تيمية في كلام مختلفين جدا في قوله. بعض الناس يقول إن هو بيكفر ترك الصلاة، وبعضهم يقول لا يكفر ترك الصلاة، ولكن شيخ الإسلام تيمية الذي يتتبع كلامه يجد ان شيخ الاسلام يصل لهذه الصورة ويقول انه يموت مرتدا. والصحيح ان شيخ الاسلام التيمية لا يكفر ترك الصلاة كما هو واضح في شرح العمدة لشيخ الاسلام التيمية. الشاهد ان هما بيقولوا هنا دلوقتي ان الانسان يقدم الحاضرة لانه هو دلوقتي لو عرض على السيف يقتل بايه؟ بالحاضرة لا بالفائتة. يعني عشان نيجي نقول له انت فوتت صلاة من سنة او في صلاة فاتتك في اليوم الفلاني صليها وإلا قتلت، ولكن التي يقتل من أجلها إذا لم يعني يؤدها ليه الصلاة الإيه؟ الصلاة الحاضرة. قال وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقال البخاري في صحيحه قال إبراهيم رحمه الله من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. هو هنا بيرد على بعض العلماء إن اللي بيلزموه إن هو في الترتيب في مسألة النسيان، يعني واحد نسى صلاة من يومين فيقولوا هنا الترتيب واجب، إذن تصلي تلك الصلاة وكل الصلاة التي بعدها. ده يعني كلام لم يأتي عليه دليل وفي من مشقة الشيء الإيه العظيم. صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. فيبقى هو عليه صلاة واحدة فقط ولا يلزم الإتيان بكل الصلوات التي تليها والله أعلم. قال السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. لا ده غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها إذا ذكرها، ولما فاتته صلاة الفجر صلاها حين استيقظ. فالصحيح إن هو لا لابد هو هنا على الفورية. مفيش حد قال بالمسألة دي غير الشافعية، والشافعية عندهم اللي بيفرقوا بين ترك الصلاة العذر والغير عذر. هم عندهم إن الصلاة تقضى على كل الأحوال، يعني سواء تركها لعذر كالنايم أو ناسي أو تركها لغير عذر، يعني ترك الصلاة لغاية ما فات وقته متعمد. فقالوا هو في الحالتين يقضي، ولكن الشافعية فرقوا قالوا لو كان لعذر يعني كان نايم أو ناسي فله أن يؤخرها، يعني ممكن يصليها كمان ساعة كمان ساعتين في آخر اليوم في اليوم التالي، يعني عندهم الأمر واسع يعني على التراخي. أما لو كان لغير عذر فقالوا لا يؤخرها. يبقى هنا دلوقتي تاب فيقضيها على طول. هما بيستدلوا بحديث النوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر إن هو إيه ارتحل من المكان، وإحنا سبق الجواب عن هذا الحديث. فالأصل عند الجمهور إن الأمر يقتضي الفور. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها إذا ذكرها، فهو دلوقتي ذكر ففي الحالة دي إيه يصلي. يعني يعذر بقى طبعا بالأعذار المعروفة، يعني دخول الخلاء الوضوء الأشياء اللي هي الإيه المحتاج لها الإنسان. أما غير ذلك فلا يؤخرها عن وقت تذكرها أو زوال العذر بمعنى صح أو وأعم والله أعلم.
مش المفروض العكس، يعني المفروض اللي له عذر
الصحيح في مسألة قضاء الصلوات إن الإنسان إذا ترك صلاة وأخرها حتى خرج وقتها. فابن حزم رحمه الله الظاهرية، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يجزئه أن يقضي تلك الصلاة. يعني لو إنسان تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت ما صلاش العصر وهو متذكر ذاكرا عامدا عالما عارف أن عليه صلاة عصر ومتعمد وذاكر ليس بناس ملوش عذر، ثم أخر وقت العصر إلى غروب الشمس، فهنا نقول لا تجزئه. يعني لو صلىها لا تصح منه، لأن الله تبارك وتعالى افترض على المسلمين الصلوات في وقت وحدد لها وقتا لا تصح إلا في هذا الوقت. كما أن الإنسان لا تصح منه الصلاة قبل دخول الوقت، فأيضا لا تصح منه بعد خروج الوقت إلا لعذر، والعذر هو الناسي والنائم فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا الإنسان التائب دوت ينصح به الاكثار بقى من الاعمال الصالحه من النوافل حتى يعني تسد خانات الفرائض، كما في الحديث المشهور يعني تكمل الفرائض بالنوافل، وهذا هو الصحيح في هذه المساله. وان كان الجمهور يامرون الانسان اللي ترك الصلاه متعمدا بالقضاء، حتى شيخ الاسلام ابن تيميه بيرد ويقول ان وكثير ممن يعلمهم شيخ الاسلام ابن تيميه ممن كانوا يعني يفرطون ويتركون الصلاه ثم تابوا، قال يودون لو أنهم كانوا يهودا أو نصارى كانوا مرتدين، لأن المرتد أو الكافر إذا أسلم فلا يطالب بقضاء الصلوات الفائتة. فمن أين بقى الإنسان اللي هو المسلم الذي يعني هو لا يزال على الإسلام عند جمهور أهل العلم خلافا للإمام أحمد يعني في المشهور من المذهب وابن المبارك وإسحاق، وما بيكفروا ترك الصلاة. لكن الجماهير يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا هي كفر دون كفر، ولكن الصحيح أنه هو لا يقضي الصلوات الفائتة، أقصد التي تعمد تركها حتى خرج وقتها على الصحيح من أقوال العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم.
ده لا يقضي كلام ابن حزم.
نعم. السادس من الشروط ستر العورة مع القدرة. القدرة لأن الإنسان لو لم يستطع ستر العورة بأن كان لا يملك ثيابا، ففي الحالة دي هو يسقط من عليه هذا الشرط، يصلي عريانا. قال بشيء لا يصف البشر، فده شرط من الشروط الصلاة، وهذا لا يختلف فيه العلماء. مسألة ستر العورة ابتداء فيه إجماع، ويذكره معانا كمان شوية ابن عبد البر شيخ الإسلام ابن تيمية نقله أيضا، وبرضه لا يختلف الفقهاء في مسألة يجب عليه ستر العورة بشيء لا يصف البشر. وصف البشرة هنا يعني اللون، لون البشر، لأن بعض الإخوة بتسمع الحكم ده فبتروح تلاقي في بعض المساجد بعض الناس يلبسوا القميص مثلا أبيض وما يلبسش تحته سروال، فيظن إن هو كده صلاته باطلة، بمعنى إن هو عشان بيشوف خيال في هذا الثياب فبيظن إن كده ده غير ساتر العورة. لما تفتح كتب الفقه تلاقي العلماء أما يقولوا لا يصف البشرة، يعني وصف البشرة هنا باللون، يعني لا يصف لون البشرة جلده أبيض ولا أحمر ولا أسود، لا يميزه. لو تميز لون الجلد من على الثياب فهنا الثياب دي أصبحت لا يعني تجزئه ولا تستر عورته في الصلاة، بل الصلاة غير صحيحة. فمقصود العلماء بشيء لا يصف البشرة يعني لا يصف لون البشرة، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وحديث سلمة من الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، يعني ليس معه إزار ليس معه سروال، قال نعم وازرره ولو بشوكة. وده في دليل إن الإنسان حتى ولو صلى خاليا يعني لوحده يجب عليه ستر العورة. أيضا قال هذا الحديث صححهما الترمذي الحديث ده اللي قبله، حكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. قال فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. هؤلاء الأصناف عورتهم واحدة من السرة إلى الركبة، ما بين السرة والركبة. الذكر البالغ عشرا ده اللي يؤمر بالصلاة بل يضرب عليها إن تركها، فهذا ليس ببالغ في الحقيقة، يعني هو بلغ عشر سنوات ولكن هو دون البلوغ، فقالوا عورته ما بين السرة والركبة، قال والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة، لحديث عليه مرفوعا لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود حديث ضعيف، وحديث أبي أيوب يرفعه أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة كذلك حديث ضعيف، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة، قال رواهما الدارقطني. وده حس مش خلال بين، وده يعني ده الدليل الصحيح في هذه المسألة، ما بين السرة والركبة عورة. وفي حديث آخر حديث جرهد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يعني قال له إن الفخذ عورة. فالصحيح أن الرجل يجب عليه أن يستر في الصلاة ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا عورة، يعني إنسان لو صلى وبدت ركبته دي ليست بعورة، إن شاء الله قال ما بين السرة والركبة. قال ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هو عندنا هنا بيقول الحرة المميزة، يبقى البنت لو عندها 7 سنوات 8 سنوات لسه ما بلغتش ولكن هي مميزة تصح منها الصلاة، طيب نأمرها بإيش في الصلاة؟ قالوا نأمرها بأن هي تستر ما بين السرة والركبة، يعني لو البنت الصغيرة صلت بغير خمار وشعرها مكشوف صلاتها صحيحة. ما هو حائض هنا يعني بالغة. نعم، ما هو بيستدل بمفهوم هذا الحديث، مفهومه يعني عكسه، مفهوم المخالفة. بيقول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الحائض اللي هي البالغة ونهاها عن الصلاة إلا بخمار يستر إيه؟ يستر رأسها، صحيح؟ فقال يبقى هنا ما دون الحائض الأقل من البالغة فهذه لا تؤمر بالخمار، يعني تصح صلاتها، يصح صلاة من غير الإيه؟ من غير الخمار، فيجوز أن هي تكشف مثلا قدميها حتى ولو حتى ذراعيها ظهرت أو رأسها، بس البنت تعود يعني تؤمر بالحجاب في الصلاة من باب التعويد، من باب التمرين. لكن لو قلنا أن هي مرة صلت من غير حجاب فنقول في الحالة دي صلاتها صحيحة والله تعالى أعلم، طالما أن هي غير بالغة. قال وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، يبقى من سبع العشرة في الذكور في الأولاد، فدي العورة الفرجان فقط. يعني لو ولد صغير صلى لسه هو يعني قبل عشر سنوات، عنده سبعة ثمان تسع سنوات صلى بالشرط مثلا، احنا بنقول هو يؤمر يعود، بس احنا بقى ما يعني لا نشدد في هذا الامر. بعض الاخوة ممكن يطلع ولد صغير من الصف ولا كذا يقول له امشي ما تنفع لكش صلاة عشان تلابس شرط او كذا، احنا نقول له ده الافضل في الوقت ده نأمره عشان لما يكبر يتعود على هذا الامر، لكن صلاته صحيحة ان اتى بالشروط والاركان والواجبات بتاعت الصلاة، طالما ان هو طفل مميز عنده سبع سنوات ثمان سنوات. لكن اول ما يبلغ عشر سنوات حتى ولو لم يبلغ، يعني لو ما احتلمش، فقالوا في الحالة دي يؤمر بستر ما بين السرة والركبة، يعامل معاملة الكبير في العورة. واضح الكلام؟ قال لقصوره عن ابن عشر ولأنه لا يمكن بلوغه. أما الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها لما تقدم. ما الذي تقدم؟
لا صلاة
لا يقبل نعم لا صلاة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولحديث المرأة عورة رواه الترمذي. وقالت أم سلمة يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. ولكن الحديث ده في ضعف، ضعف الشيخ الألباني. فلذلك في رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن المرأة تبدي وجهها وكفيها، يعني المذهب أن المرأة تصلي تبدي الوجه فقط. الرواية الثانية أن هي تبدي الوجه والإيه؟ والكفين.
عن أحمد؟
ده عن الإمام أحمد، وده قول مالك والشافعي. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أن هي تبدي الوجه والكفين والقدمين، وده قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله والمزني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وصوابه في الإنصاف. وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلى وأعلم، أن المرأة لو بدأ منها في الصلاة قدميها قدمها فالصلاة صحيحة والله تعالى أعلى وأعلم. القدم بقى نعم، يعني ليه هو بيستدل بإيه شيخ الإسلام تيمية والإمام أبو حنيفة؟ هو إحنا عايزين نفرق بين العورة في الصلاة التي يجب سترها والعورة خارج الصلاة، مفيش ارتباط بين الاثنين، لأن اللي بيربط بين الاثنين بيحصل عنده بعض التناقض وبعض اللبس. إحنا عندنا مفيش ورد في أوامر ستر العورة للمرأة، ما فيش حديث ورد إلا حديث لم يصح إلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار. واضح الكلام؟ فقال العلماء أن المرأة في الأصل إن هي بترتدي في البيت ثياب المهنة، ثياب المهنة اللي هو العباية شغل البيت يعني. فالأصل إنه بيظهر في من ثياب المرأة وجهها ورأسها وكفيها رجليها قدمين، ده الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابات كنا يعجننا يعني ويغسلنا وكذا، فتبدي المرأة كفها وتجلس في بيتها وهي مكشوفة القدم مكشوفة الرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء لم يأمرهم إلا بإيه؟ إلا بالخمار. فقالوا إذن يبقى كل شيء على ما كان عليه، بمعنى أن المرأة الوجه هنا يبدو لأن هي في البيت، ليست بحضرة أجانب. وكذلك الكفين, وأبو حنيفة زاد القدمين, وهذا هو الصحيح. وده في مشقة شديدة جدا على النساء, يعني زي ما بيقول العلماء كده إن لو أمرنا النساء أو أبطلنا الصلاة, لأن عند الجمهور إن الصلاة تبقى باطلة, يعني لو المرأة صلت وهي بتسجد انكشف القدمين وأطالت مثلا السجود, ففي الحالة دي إن الصلاة باطلة. عند أبي حنيفة وشيخ الإسلام الصلاة صحيحة, لأن النساء مش كل النساء كنا يلبسنا الخفاف يعني أثناء الصلاة أو في بيوتهن, ونبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة إلا بالخمار, والخمار من أجل تغطية الإيه الرأس, أما بقية البدن فهو مستور, فتبقى القدمين والوجه والكفين على الراجح, والله تعالى أعلى وأعلم. عايزين نفصل بين العورة في الصلاة وخارج الصلاة. خارج الصلاة الصحيح أن المرأة كلها عورة, لا وجه ولا كفين, وهذا هو الصحيح. أما في الصلاة فالأمر مختلف, فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لها كشف وجهها, والصحيح أن هو برضو تكشف الكفين, ولو انكشف يعني شيء من القدم فهذا لا بأس أيضا به, ويعني هذا هو الراجح. وده كلام يعني أبي حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية, بل والثوري والمزني من الشافعية, والله تعالى
أعلى. أبو حنيفة بيقول كشف القدم عامة
حد القدم,
ولا إذا كشفت في الصلاة
فقط؟ عنده أن القدم يجوز كشفها في الصلاة, بس كل ده بغير حضرة الأجانب. نعم. إذا حضر الأجانب تغطي نفسها.
وده قول ابن تيمية أيضا.
نعم.
القدم
حتى وجهها في الصلاة طالما في أجانب.
القدم قول ابن تيمية برضه.
نعم.
طب يا شيخ حد القدم
الملابس الضيقة لو كان المرأة شبه عارية يعني زي الاسترتشات أو كده دي لا تصح, لكن لو يعني هم قالوا إن العورة يجب سترها بشيء لا يصف البشرة, ولكن لو حدد العورة يعني ممكن الإنسان يلبس شيء زي مثلا البنطال للرجل, لابس بنطلون, أنا أقول البنطلون هو ساتر للعورة, وإن كان البنطلون اللي هو الضيق دوت ده يكره في الصلاة, الإنسان ما يصليش به, ولكن لو صلى صلاة صحيحة. فمن شروط ستر العورة في الصلاة أنه هو لا يصف, لا يصف يعني لا يصف لون البشرة, والله تعالى أعلى وأعلم.
لو لا يصف لون البشرة كده
نقف عند هذا الحد, ونكمل بقى إن شاء الله في اللقاء القادم, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بعد المغرب